إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى بتفسير سورة الكتاب، وتسمى سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وتسمى سورة الذين كفروا، يعني بذلك أنها بدأت بقوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وضل أعمالهم. أما تسميتها باسم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فسميت به لما فيها من أن الإيمان بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم متفرقة أعظم من الإيمان بما نزل مجموعا على سبيل الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو من أعظم مقاصد القرآن، وتسمى سورة القتال لدلالتها على ارتفاع حرمة نفوس الكفار المانعة من قتالهم، فلا حرمة من قتالهم تمنع من قتالهم. فأيضا سميت سورة القتال لما يترتب على القتال وكثرة ثوابه، وهي مدنية، وحتى النسخي قولا غريبا انها مكيه. هي اذا مدنيه في قول ابن عباس ذكره النحاس، وقال الموردي مدنيه في قول الجميع الا ابن عباس وقف هذا، فانهما قال انها مدنيه الا ايه منها نزلت عليه بعد حجه الوداع حين خرج من مكه، وجعل ينظر الى البيت وهو يبكي حزنا عليه، فنزل عليه قوله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناه فلا ناصرات له. وقت غلط الثعلبي فقال إنها أي سورة نفسية، فهذا قول غريب. وعند روى ابن رضوي عن ابن الزبير قال نزلت في المدينة سورة الذين كفروا، أي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وروى صبر موسى الأوطافي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهم في المغرب الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وأيها 38 آية، وقيل 39. طبعا مثل هذا الاختلاف في عدد الايات لا يعني اختلاف في الفاظ الايات بطبيعه الحال، وانما نفس الالفاظ بعض الايات قد يعني يرى بعض العلماء مثلا ايه كامله يكون كان فيها ايتان، والبعض يرى انها ايه، فليس يمنع هذا الاختلاف في عدد الفاظ السوره وانما في موضع يعني الايات. قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. قال ابن عباس ومجاهد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله هم أهل مكة، كفروا أي بتوحيد الله، وصدوا أنفسهم والمؤمنين عن دين الله وهو الإسلام لنهيهم عن الدخول فيه، فصدوا أنفسهم بعدم الإيمان وصدوا غيرهم بنهيهم عن الدخول في دين الاسلام. الذين كفروا اي جحدوا توحيد الله وعبدوا غيره وصدوا عن سبيل الله، اي اعرضوا وامتنعوا عن الاقرار بالله الوحدانيه ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرساله، او صدوا غيرهم عن ذلك. فهذا تفسير قسمي لقوله تعالى وصدوا عن سبيل الله، يعني إما صدوا فعل القدر إما أنه فعل نادم وإما أنه متعاقب، إذا كنا إلا ملازم فمعنى قبض يعني أعرضه، تكون مثلا كلمته فقبض عني يعني أعرض عني وضعه، أو الكافر يصد عن سبيل الله بمعنى أنه يصد الآخرين وينهاهم ويمنعهم من الدخول في دين الله عز وجل، وسيأتي تفصيل ذلك. وقال الضحايا وصد عن سبيل الله قال عن بيت الله لمنع قوته، وقيل هم أهل الجهاد. والموضوع المبتدأ، الموضوع المبتدأ الذين كفروا الذين الموضوع المبتدأ، والخبر هو قوله تعالى أضل أعمالهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، ما الخبر أضل أعمالهم. حقق العلامة السنجدي رحمه الله تعالى معنى هذه الآية الكريمة بتفصيل أكثر وكثيرا جدا ما نحتاجه في القرآن الكريم، ولذلك نقف معكم هذه الوقت. يقول رحمه الله قوله تعالى في هذه الآية الكريمة وصدوا عن سبيل الله، قال بعضهم هو من الصدود لأن صد في الآيات لازمة، وقال بعضهم ليس من الصدود وإنما هو من الصد لأن صد في الآيات متعدية. وعليه المفعول محذوف، يعني القول الثاني بأن صد متعدي إلى مفعول به يعني صد غيره كلام مفعول، لكن المفعول لم يذكر. حدث الأمر الذين كفروا وقضوا عن سبيل الله، يعني قضوا غيرهم عن سبيل الله أي عن الدخول في الإسلام. يقول العلامة السنجدي رحمه الله تعالى وهذا القول الأخير هو الصواب، هو الصواب. قبل أن نستطرد لم يقل لماذا كان القول الثاني هو الصواب. الإجابة صحيحة بس نريد التعبير البيت الفني تعبير الدقيق للمصطلحات الأصولية. تعرضنا هذا البحث مرارا فكان عندي أمل أن يكون أحد منكم متذكرا. تكلمنا من قبل عن التوثيق والبيت والتأثير، متى ما احتمل الضغط التأثير أو التأثير فإنه يترجح حمله على التأثير كما يوضح العلامة يقول. وهذا القول الأخير هو الصواب لأنه على القول لأن صدك لازمة فإن ذلك يكون تكرارا، صد يعني أعرض عن الإسلام فأعرض هو عن الإسلام ولم يكن في نفسه، فيكون كلمة صد من الصدود يعني الإعراض، فيكون تكرارا مع قوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني صدوا عن سبيل الله يكون توكيدا لكفروا. فإذا على القول أن صدك لازمة فيكون تكرارا، والتكرار عامة يكون بالتوكيد. لأن الكفر هو أعظم أنواع الصدود أي الإعراض عن سبيل الله. أما على القول بأن القصد متعديا فلا تكرار، لازم التكرار دليل التأكيد بمعنى الجديد مخالف لمعنى الذين كفروا، فلا تكرار لأن المعنى أنهم ضالون في أنفسهم مضلون لغيرهم بترفيه الإيام عن سبيل الله. فهذا مثل قوله تعالى فلنبقينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في سورة النحل. فهنا أيضا إذا كنا فلنبقينه حياة طيبة أو إذا كنا إلى قول ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، إذا كنا إنها توكيد إذا حملنا والذي يرى أجرم على الناس الدنيا سيكون توكيدا لمكان وعبائه القريب. لكن يمكن أيضا أن يكون المعنى فلنقي أنه حياة قليلة هذا في الدنيا ولنجد أنه أجره في الأجر سيكون على هذه الحالة تأثيثا فهو أولا. فالمقصد إذا دار بين التأثيث والتأثيث وجب حبه على التأثيث إلا بدليل يجب الرجوع إليه. فقوله هنا الذين كفروا وقصدوا عن سبيل الله الارجح الله تعالى اعلم ان قصد هنا متعديا بمعنى انهم كفروا في انفسهم وكانوا مخطئين في دعوه غيرهم الى دفع هذا الكفر ونهوا الناس عن الدخول في دين الله، فالراجح حمله على التاثير لا على التوحيد فقد يعني متعافيه. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم اضل اعمالهم. في المفسرين اقوال في تفسير قوله تعالى اضل اعمالهم، قال القرطبي اي جعلها على غير هدى ورشاد، جعل اعمالهم على غير هدى ورشاد. قال الضحاك اضل اعمالهم افضل كيدهم ومكره للنبي صلى الله عليه وسلم وجعل الدائره عليه. وقيل اضل اعمالهم افضل ما علموه في كفرهم بما كانوا يسمونه مكارم الاخلاق، لانهم كانوا في حاله الكفر يفعلون الاعمال هي من مكارم الاخلاق، هي صله الارحام، حفظ الاطاعه، صله الابيات، حفظ الجوار وغير ذلك. فهذه الاعمال لانها غير مبنيات على العقيده الصحيحه فانها تحبط ولا تنفعهم في الاخره. والمعنى ان الله حكم ببطلان كل هذا ولم يفعل لاعمالهم جزاء ولا ثوابا، كما قال تعالى وقدمنا الى ما عزموا بالعمل فجعلناهم هباء منثورا، لا يعملون ما تنفعهم في الاخره. وقيل اضل اعمالهم ابطلها، وقيل اضلهم عن الهدى بما صرفهم عنه من التوفيق. ايضا اما الاعمال السلبيه فقال في التفسير قوله تعالى اضل اعمالهم اي ابطل ثوابها، فما عمله الكافر من حسن في الدنيا كافر الطريق وبر الوالدين وحمى الجار وصله الرحم والتنفيس عن المكروه يدخل يوم القيامه ويطمئن ويكون لا اثر له، كما قال تعالى وقدمنا الى ما عملوا بالعمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا هو الصواب في معنى الآية، لكن ينبغي أن ننتبه لطيب مهم جدا في الكلام، لأن كل أضل أعمالهم يعني أبطل ثوابها في الأثر، في الأثر لماذا؟ نعم قال لأن الكافر إذا عمل شيئا من هذه الأعمال الحسنة فإنه يثاب عليها في الدنيا بما شاء الله له ذلك. فالمجال الوحيد ان يثاب على ما عمل هو ايه؟ ان يثاب عليها في الدنيا فقط بوساعة الرزق والصحة بغير ذلك من امور في الدنيا، لكن في الاخرة لا يمكن ابدا ان يثاب على عمل عمل عمله كافر قد قدم الاخرة كافرا بالله، لا بد من العقيدة الصحيحة كي ينفعه في الاخرة. اما في الاخرة في الدنيا نعم قد يثاب باذن الله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها لا نشاء لمن نريد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح اسبابهم. قوله تعالى يعني طبعا لان السياق هنا لما نقرا الكافرين اتبعهم بذكر فريق المؤمنين، قال والذين امنوا وعملوا الصالحات، طبعا الذين بصيغه العموم، فظاهر هذا العموم فيدخل تحته كل مؤمن من المؤمنين الذين يعملون الصالحات، والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح اسبابهم. فظاهر الآية العموم، فإذا هي تعم أو يدخل تحتها كل مؤمن من المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ولا يمنع من ذلك خصوص سببها. فقد قيل إنها نزلت في الأنصار، وقيل في ناس من قريش، وقيل في مؤمني أهل الكتاب، ولكننا في الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي آمنت قلوبهم وسرائرهم وانقادت جوارحهم وبواطنهم وظواهرهم وآمنوا بما نزل على محمد، هذا من عطف خاص على عام آمنوا تخاف عن ذلك من هذا العام وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا عطف خاص على عام وهو دليل على انه شرط في صحه الايمان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. يعني الذين امنوا ايمانا عاما بكل ما ينبغي الايمان به، لكن هناك إيمان خاص بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو شرط في صحة الإيمان. لما يأتي هذا الشرط حرص كله عمليا، حرص كله عمليا. لماذا؟ لأن بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تفتح جميع الأبواب المؤدية إلى الجنة، لم يبق إلا باب واحد وإلا طريق واحد على رأسه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يؤمن بمحمد عليه السلام بعد بعثته كان من أهل النار، كان من أهل النار كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا أسمع به رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يؤمن به وبما يشرك به إلا كان من أصحاب النار. فهذه الإشارة إلى أن الإمام محمد عليه السلام فرق في صحة الإيمان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني رحمه الله: وخص سبحانه بالإيمان، وخص سبحانه الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بالذكر مع إراده تحت مطلق الإيمان المذكور قبله تنبيها على شرفه وعلو مكانه. مع أن الإيمان بمحمد ولكن في قوله والذين آمنوا، لكن خص الإيمان بمحمد بالذكر لينبه على شرفه وعلو مكانه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربه، هذه جملة حسنة معتبرة بين المرتبات. وهذا هو الذين آمنوا وبين خبره وهو كفر عنهم سيئاتهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربه، معنى هو الحق، قال الشوكاني معنى كونه الحق أنه الناسخ لما قبله، الناسخ لما قبله من ربهم في محل نصب على الحال. قال القرطبي: يريد أن إيمانهم هو الحق من ربهم، وقيل إن القرآن هو الحق من ربهم من نطق به ما قبله. كفر عنهم سيئاتهم أي السيئات التي عملوها فيما مضى، فإنه غفر ما لهم بالإيمان والعمل الصالح وأصلح ما لهم، أصلح أمامهم في بالهم يعني سألهم أو أمورهم أو حالهم. والثلاثة متقابلة وهي متأولة على إصلاح ما تعلق بدنياهم. وحكى النقاش أن المعنى وأصلح أمامهم أصلح نياتهم، وعلى هذا وهو على هذا التأول محمول على صلاح دينهم. يعني بعض العلماء قالوا إنها متأولة أصبح بلاه أصبح ما يتعلق بدنياهم، سواء قلنا بلاه والسهم أو الأمور أو الحال. والبعض قال أصبح بلاه أن أصبح دنياته، يعني فهي متأولة على إصلاح الدين والأول على إصلاح الدنيا. وقال الشوكاني: قيل والمعنى أصبح بلاهم عظمهم عن المعاصي في حياتهم وأرشدهم إلى الأعمال الخير، وليس المراد إصلاح حال دنياهم من إعطائهم الناس. وقد جاء في حديث تسميه العاطف: يهديكم الله ويصلح بالكم، كما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي الطاعات فيما بينهم وبين ربهم، وآمنوا بما نزل على محمد أي بما أنزل الله به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما خصه بالذكر مع دخوله فيما قبله تعظيما لشأنه وتعليما، لأنه لا يصح الإيمان ولا يتم إلا به، إذ يشير بعصبه أنه أعظم أركانه لإفراده بالذكر. وقد تأكد ذلك بالجملة الاعتراضية التي هي قوله: وهو الحق من ربك، جملة مضربة لتبين طرف وعظم مكانة الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه. وهو الحق، الحق أي الثابت للواقع ونفس الأمر. كفر عنهم سيئاتهم أي ذكر بإيمانهم وعملهم الصالح ما كان منهم من الكفر والمعاصي، فالتكفير هو التغطية، الكفر التغطية، كفرت الغبرة يعني غطيتها بالتراب، المقصود ان الايمان والعمل الصالح كثر وغطى على ما كان منه من الكفر والمعاصي لرجوع عنها وتوبته، فاصبح ما لهم حالهم وسالهم وعملهم في الدنيا بالتاييد والتوفيق. قال الجهاد الفعل يكون النعم الحال والسأل، وقد يخف السأل العظيم كما قال النبي او كما روي عن النبي عليه الصلاه والسلام كل امر في ذلك يعني بسأل عظيم، ويتجوز به على القلب، يعني قد يستعمل استعمالا مجازيا على انه البال هو القلب. ولو كثر به هنا كان حسنا ايضا، يعني لو كثر البال هنا في القلب لكان المعنى حسنا ايضا، كثر عنه سيئين واصبح بلاها ان اصبح قلبهم. وقد فسره التفاقسين بالفكر، لأنه إذا صلح قلبه وفكره صلحت عقيدته وأعماله. وقال ابن جرير البال هي المصدر مثل السم لا يعرف منه فعل، ولا يكاد العرب تجمعه إلا في ضرورة الفعل، فإذا جمعوه قالوا بالا. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الكريمة، وأصبح لهم ما أصبح لهم شأنهم وحالهم إصلاحا لا تكان معه. وما ذكره جل وعلا هنا في اول هذه السوره الكريمه من انه يبطل اعمال الكافرين ويؤتي اعمال المؤمنين جاء موضحا في ايات كثيره، كقوله تعالى: من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نؤتي اليهم اعمالهم فيها، تاملوا الضبط فيها، يعني ايه هذا عودنا الحياه الدنيا، لا يجزون الا في الدنيا، ولذلك صح في الحديث الدنيا جنة الدنيا إذن المؤمن وجنة الكافر، هي المكان الوحيد الذي يتاب فيه على ما عمل من أعمال الحسنة، لأنه لا شك يوجد من الكفار من يعمل أعمالا حسنة. جبريل ويبين صدق الحديث الوفاء الوعد الأحكام للفقراء هذا يحصل من الكافر، فهو يتاب عليها فقط في الدنيا بفضل أن يشاء الله ذلك. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نؤدي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يقبلون، فقط الدنيا فقط وهم فيها لا يقبلون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها في الآخرة وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حقه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما يعلم بها طرق من نصيبه. وقال تعالى: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. وقال تعالى: ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. نعم. وقال تعالى في سوره الاحقاف: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. قوله تعالى: أضمن أعمالهم أصله من الضلال بمعنى الغيبة والاستحلال. أصل الضلال معناه الغيبة في الإغراق فهو ضل والاستحلال، لا من الضلة، فهذا كقوله: وضل عنهم ما كانوا يكفرون. قوله تعالى: وآمنوا بما نزل على محمد. قال ابن كثير هو عرض خاص على عام، وهو دليل على انه خلق في صحه الايمان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. ويدل بذلك قوله تعالى: ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده. فلا تك في مريه منه انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. وقوله تعالى: وهو الحق من ربهم جمله اعتراضيه تتضمن شهاده الله لأن هذا القرآن المنزل على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو الحق من الله، كما قال تعالى: وكذب به قومه وهو الحق. فالله يشهد للنبي لأنه على الحق، وكفى بالنبي كريما. وقال تعالى: وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين. وقال تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. ثم قال تبارك وتعالى ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ذلك إشارة إلى المذكور من فعله تعالى في تاريخه. ذلك أي المذكور من فعله تعالى في الفريقين ما فعله يعني في الفريقين من المنع والفقر حيث أضل أعمال الكافرين وكفر سيئات المؤمنين وأصلح بلاءهم. ذلك لماذا حصل هذا؟ كافر لأن الذين يعني هذا حاصل وكافر في الفريقين بسبب أن الذين كفروا اتبعوا الباطل فلذلك أضل أعمالهم، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. أي يسبب لهم الأسباب فيلصق في كل قوم من الأمثال أسبابا. قال ابن مختري فإن قلت أين ضرب الأمثال، يعني لو قلت إن المحلول هنا يقول تعالى بعدما ذكر مصير التاريخية يقول كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، فإن قال قريب أين ضرب المثل ما ذكرت كلمة المثل أو ضرب المثل في الآيتين السابقتين. الجواب هو في أن جعل اتباع الباطل مثلا لعمل الكفار واتباع الحق مثلا لعمل المؤمنين، أو أن المثل في أن جعل الإسلام مثلا لخيبة الكفار ويسير السيئات مثلا لفوز المؤمنين. فقول تعالى ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل أي إنما أبطلنا أعمال الكفار وتجاوزنا عن سيئات الأبرار وأصلحنا شؤونهم لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل أي الشرك بالثورة الباطلة على الحق، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم وهو التوحيد والإيمان كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، أي يبين لهم مآل أعمالهم وما يصيرون إليه في معادهم. الإشارة بقوله تعالى ذلك إشارة إلى ما مر مما أوعد به الكفار ووعد به المؤمنين، وهو كلام خبره ما بعده خبره ما بعده. وقيل إنه خبر مبتدأ محذوف بل الأمر ذلك، وهذا هو ما يعتمد عليه بعض القراء في مثل هذا الموضع أنه يجيز الوقت هنا ذلك أو خط هنا بعد كلمة ذلك يكون المعنى ايه؟ الامر ذلك، فتكون اعراب الخبر لمبتدأ محذوف فيعني المعنى ثمن وذلك جاز الوقوف. ففي مثل هذا الموضع هو يعني له غرض القران لا ان يكون عنده ذلك لان الذين كفروا اتبعوا الباطل، اي الامر ذلك بسبب ان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم. الضمير في أمثالهم يرجع إلى الفريقين، يرجع إلى الذين كفروا ويرجع إلى المؤمنين الذين آمنوا. يقول العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى ذلك لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، أي ذلك المذكور من إضلال أعمال الكفار أي في إضلالها وإحلالها ودقات ثواب أعمال المؤمنين وتكثير سيئاتهم وإصلاح حالهم كله واقع بسبب أن الكفار اتبعوا الباطل ومن اتبع الباطل فعمله باطل. والجائن المضمحل تسميه العرب باطلا وضده الحق، وقد سبق لنا مرارا في أثناء تفسير القرآن الكريم الحق الثابت الدائم الباطل عكس الباطل، فالباطل معناه الزائل المضمحل. فقال هنا أن العلماء كذلك أن الذين كفروا اتبعوا الباطل ما يزول ويضمحل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. وبسبب أن الذين آمنوا اتبعوا الحق ومتبع الحق أعماله حق فهي ثابتة باقية لا زائلة مضمحلة. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن اختلاف الأعمال يستلزم اختلاف الثواب، لا يتوهم استواءهما إن الكافر الجاهل، لا يتوهم استواء المؤمن مع الكافر أو استواء أعمال المؤمن مع أعمال الكافر إلا كافر جاهل، مما يستوجب الإنكار عليه، ينبغي أن يستنكر عليه تسويته بين المؤمنين والكافرين. وهذا ما وضحه قوله تبارك وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فهذا معنى أنه يستوجب الإنكار عليهم أن هذا هو الذي فعل الله به. أفنجعل المسلمين الذين اتبعوا الحق من ربهم كالمجرمين الذين اتبعوا الباطل وهما الفريقان المتفرقين في هذه الآية؟ لا يستويان. ما لكم كيف تحكمون؟ فقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم أم ماتهم ساء ما يحكمون. قوله تعالى: كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، سبق البلاغ معناه. وأصل ضرب الأمثال يراد منه بيان الشيء بذكر نظيره الذي هو مثل له. ثم قال تبارك وتعالى في الآية الرابعة: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب رقابا حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضربت الرقاب، لما ميز الله سبحانه وتعالى بين الفريقين أمر المؤمنين بجهاد الكفار. فإذا لقيتم أيها المؤمنون الذين كفروا فضربت الرقاب، قال الضعفاء: فإذا لقيتم الذين كفروا هم الكفار المشركون عبد كل أوثان. وقيل: كل من خالف دين الإسلام من مشرك أو كتابي إذا لم يكن صاحب عهد ولا ذمة. ذكره الماوردي واختاره ابن العربي وقال وهو الصحيح لعموم الآية فيه، لأن الآية أتت فيها عموما الذين كفروا، فيتعم كل من كفر سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا. فضرب اللقاء ضرب مصدر قال الإسلام، فضرب الرقاب أي تضرب الرقاب ضربا، تضرب الرقاب ضربا. وقص الرقاب بالذكر، لماذا؟ لأن القتل أكثر ما يكون بها، أكثر ما يكون بقص يعني الرقاب. وقيل نصب على الإغراق أو نصب على الإغراق، فضرب الرقاب يعني خلزموا ضرب الرقاب. قال أبو عبيدة وهو لقولك: يا نفس صبرا صبرا اغراء في الصبر، يعني يا نفس اكثري صبرا. وحين التخفيف فضرب الرقاب تخفيف ضرب الرقاب. قال بعض العلماء قوله تعالى فضرب الرقاب، ما الحكم من ان الله تعالى قال فضرب الرقاب ولم يقل اقتلوهم؟ لأن في العبارات بضرب الرقاب من الغلظة والشدة ما ليس في ضرب القتل، لما فيه من تطوير القتل بأسفل صورة وهو حد العنق وإصابة العنق.